بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الروايات وإن ذكرت جواز المسح على الحائل من قبيل المرارة، الدواء الذي يطلع به جرح قرح وأي شيء آخر، لكن صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري وسع بتنقيح المناط إلى غير هذه المورد. كل مورد يكون هناك حاجب يوضع يلصق لعذر ما فيجوز المسح عليه، لأن المناط وهو الحرج في إزالة هذا الحاجب حتى نوصل الماء إلى ما تحته موجود المناط في الجميع. بحيث سمعنا من صاحب الجواهر يقول أنه إذا لم نقل بكفاية المسح على الحائل، ماذا تريد أن تقول؟ يتيمم؟ فهذا الشخص الذي على أعضاء وضوئه فالضر ذرة قير مثلا، هذا لاصق بيده، يعني هذا طول عمره يتيمم. يقول لي ليش تتيمم؟ يقول لي أن ذرة مع القير أكو في يدي، هل تقبلون بهذه النتيجة؟ قل هذا واضح الفساد الكلام. فيمسح على اللاصق وهذا جدا كافي. هذا اللي سمعنا أمس. سيد الخوة أيضا السيد الحكيم تبعهم على ذلك، واستدل أيضا بنفس الروايات وهي صحيحة الوشاة، والروايات اللي دلت على المسح على الحناء إلى آخره قرأناها في الدروس السابقة أيضا. قال بناء على حمله على الضرورة تحمل هذه الروايات مسح على الحناء، قربنا ذلك لأنه حلق رأس يتبع طالب الحناء، فمعنى هذا كان على نحو العلاج. قال بناء على حمله على الضرورة، لكن مورد الجميع العذر مختيارا يضع لاصق أو اتفاقا أو عبثا أو أي شيء آخر، لابد أن يكون هذا الحاجب الذي وضع لعذر، فالتعدي إلى غيره قريب وإن كان لا يخلو من تأمل، يمكن تعدي ذنب وحدة المن. السيد الخوي قدس سره شكك بهذا تنقيح المناط، قال هذا التفاف على القياس، وإلا هو قياس بعينه والقياس باطل. من الذي يعرف مناطات وملاكات الأحكام حتى تقول نعممها بالتنقيح المناط؟ هذا قياس بعينه، فلا يجوز تعدي عن موضع النص إلى غيره بتنقيح المناط، هذا قياس منهي عنه. إذن وشكك سيد الخوي قدس سره في صحة العمل بتنقيح المناط، ووصفه بأنه أشبه شيء بالقياس بل هو بعينه. طبعا يحتاج إلى بحث شيء في الأصول وشيء استقراء بالفقه، هل هو يناقش في الكبرى؟ كبرى تنقيح المناط لا أظن، حتما من يستقرئ كتب الفقهية يجد مواردة استدل بتنقيح المناط. أم صغرى في خصوص المقام، وإن كان كلامه يوحي بالكبروية، فهذا يحتاج إلى يعني قراءة مبانيه في علم الأصول. قال هذا أشبه شيء بالقياس بل هو بعينه قياسه، وذلك لعدم علمنا بمناطات الأحكام وملاكاتها. فمن أين تعطي لنفسك الحق في تنقيح المناط والتعدي على النص والتوسع عما دلت عليه النصوص؟ لا، لأن أخبار الجبائر مختصة بالجراحة والقرحة والكاسر، هكذا وردت كما قرأنا في موثقتي عمار وفي رواية عبد الأعلى وغيره. وأما مع عدم شيء من ذلك، لا أكو جرح لا قرح لا كسر، وكون الموضع سليمان من كل هذه التي وردت بها النصوص، فلا دليل على أن اللاصق عليه حكمه حكم الجبير. هذا التعدي عن موضع النص بتنقيح المناط ليس من حقنا ذلك، هذا هو القياس بعينه. لكن كبرويا الآن يمكن أن نرد، وصغرويا، أما كبرويا ففرق بين تنقيح المناط والقياس. القياس ظني ظن عقلي، بأنه لماذا الشارع أفتى بشيء أظن أنه لكذا، فإذا هذا الكذا أعممه. هذا هو القياس المليعة. أما تنقيح النقد فهو داخل في الاستظهارات والظواهر. حجة، لم ننقح المناط إلا بناء على ما نستطيره من النصوص. لما وردت في الجبيرة يمسح على الجبيرة ويغسل الجبيرة، شنو الخصوصية في نفس الجبيرة حتى أخصص الجواز به؟ لا، الكلام لأن يوجد حرج في إزالتها، وإلا ماكو خصوصية لعنوان الجبيرة حتى أحصر النص بعنوان الجبيرة. المسألة فيها مناط وهو حرج أو ضرر في إزالة هذا الحاجب اللاصق، فبهذا المناط أوسع. فرق كبرويا إذن، فرق بين تنقيح المناط والقياس. تنقيح المناط داخل في باب الاستظهار والظواهر حجة، أما القياس فهو ظن عقلي لا دليل عليه أبدا. لذلك قلنا تنقيح المناط مبني على الاستظهار والظواهر حجة، أما القياس فهو مبني على ظن عقلي. لماذا هذا حرام؟ يمكن لكذا، إذن كل مورد فيه هذا الكذا عمم الحكم. هذا قياس. من قال أن ملاك الحكم وعلته وهذا؟ لا فرق. أما القياس فهو مبني على ظن عقلي باشتراك الحد الأوسط وهو منهي عام، فأين هذا من ذلك؟ فرق بين تنقيح المناط والقياس. هذا إذن نقاش كبر وصغرى ويخلي في المورد الذي نحن فيه وهو الجبائر كما قلنا. وإن أخبار الجبائر وإن كان موردها ما ذكر قدس سره صح، إلا أنها لا تختص بها. أولا لتجريد على الخصوصية، هذا ظاهر، ما الخصوصية في الجبائر؟ وثانيا ما ورد في رواية عبد الأعلى الإمام هو عمم الحكم، قال يعرف هذا وأشباهه، مسألة ليست مختصة بهذا المورد. استدلاله بآية نفي الحرج وقوله يعرف هذا وأشباهه أننا إذن لسنا أمام مورد خاص، وأما نحن أمام مناط عام وهو وجود حرج في إزالة الجبيرة أو ضرر في إزالة الجبيرة. فالإمام جواب عام، يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا من هذا إذن استظهرنا المناط ونقحنا المناط وليس قياسا. هذا وإن أخبار الجبائر وإن كان موردها ما ذكر إلا أنها لا تختص بها للتعميم الوارد في رواية عبد الأعلى والتجريد عن الخصوصية في غيرها، إذ لا خصوصية للجبيرة بعنوانها، وإنما المناط حصول الحرج أو الضرر بإزالتها. إذن هاي المناقشة مع هذا المقدار. ثم يستمر قدس سره بالكلام، نقض بمثال على هذا التنقيح. قال خلينا في حكم الجبائر وأجيب لكم مثال، وأدى شوف بل تتوسعون بهذا بتنقيح المناط ولا ما تتوسعون به؟ فإذا كيف تقولون هنا بتنقيح المناط؟ قال ونقض قدس سره بمثال قال فيه: فترى أن نحكم بكفاية غسل أطراف الجرح المكشوف في صحة الوضوء مع عدم غسل تمام الأعضاء أو مسحه، لعدم وجوب غسل الجرح ولا مسحه. يقول لو عندنا جرح مكشوف ما مجب، ما هو حكمه؟ والماء ما نقدر نغسل أو نمسح موضع الجرح لضرر أو لأنه نجس فيه دم ما يمكن إزالته. تقول نكتفي بغسل ما حوله ونترك هذا مقدار الجرح، ما نغسله هو إيش الحكم؟ صح؟ إن لا صح نقول ذلك. يقول ولا نلتزم بكفاية هذا وضوء ناقص، لأن ما استوعب كل أعضاء الوضوء واكتفيتم في هذا المورد بالوضوء الناقص. أقررتم على أنفسكم؟ قلنا نعم أقررنا على أنفسنا. قال ولا نلتزم بكفاية الوضوء الناقص فيما إذا توضأ وأعضاؤه سليمة ولم يفي الماء لتمام أعضائه بل بقي منها شيء ولو بمقدار موضع الجرح أو أقل في الجريح. قال فرضيتم بهذه الحالة أنه مقدار مما يجب غسله لم يصل إليه الماء، وضوء ناقص اقبلت به لو ماكو جرح، إحنا تقبلون بوضوء ناقص لا يصل الماء إلى نفس مقدار هذا الجرح، المفروض على تنقيح المناء تقولون أنه أشوف هذا المورد مسموح به أن الماء ما يصل إلى جزء يسير منه مقدار الجرح، فإذا هنا هم نقبل بالوضوء ناقص لا ماكو جرح العضو سليم، هم نقبل لأن يعني هذا مقدار يسير بقد ذاك المقدار، ليش ما تنقحون المناطق تقولون بي؟ قلنا لا ما نقول هذا المورد الثاني ما نقول بي. قلت ليش ما تنقحون المناطق وتقولون هذا هم مثل ذاك هم جزء يسير وقبلنا بالوضوء الناقص هناك فنقبله بالوضوء الناقص هنا؟ كما أن شيخنا الأنصاري وغيره لا يلتزمون بكفاية الوضوء حينئذ، وليس هذا إلا لعدم علمنا بالمناط، لا نعلم المناط حتى ننقحه ونعممه، فليكن الأمر في المقام أيضا كذلك، في المقام أيضا لا يجوز تنقيح المناط وليس من حقنا، وكما ترى أي نقمنا، هذا قياس المعنفاء، إنما سمح الشارع بذلك المقدار ألا يوصل الماء إليه لوجود ضرر فيه أو لأنه نجس عليه دم ما يمكن إزالته، ما معنى قياسه هذا على موضع سليم وتقول هل يمكن أنه لا يصل الماء إلى هذا الجزء باعتبار رضيت بالوضوء الناقص هناك فرضوا بالوضوء الناقص هناك؟ لا، هذا قياس مع الفرق، لذلك علقنا قلنا هذا قياس مع الفارق ولم يتضح الوجه في وحدة المناط بينهم، إذ ليس مناط الحكم الأول عدم تأثر صحة الوضوء بعدم وصول الماء إلى جزء يسير حتى يعمم الحكم الثاني، وما كان قولنا بالإجزاء في الحالة الأولى اللي نقض بها لأنه جزء يسير فعدم وصول الماء إلى الجزء اليسير ما يضر بصحة الوضوء، أي دعوة الخمسة، ومو كان هذا دليلنا ولا كان هذا مبنانا، وإنما لأن الجرح لا يمكن يصل ما إليه لضرره أو عليه دم ما يمكن إزالته نجس إلى آخره، هذا كان المسوق، لو كان المسوق أنه نعم هذا جزء يسير والعرف يرى ترك ما يضر بصحة الوضوء دعوة الخلسة كان ممكن يتعمم المناط، ومو هو هذا المناط القلنا به بالإجزاء في الحالة الأولى حتى يعمم إلى الحالة الثانية، وإنما المناط عدم إمكان إيصال الماء إلى الجوف. ثم انتقل قدس سر في كلامه إلى الرد على صاحب الجواب هذه الدعوة الذي قال مقطوعة الفساد، أنه هل يمكن لأحد أن يظل مدى عمره يتيمم؟ نقول له لماذا؟ يقول لأن توجد ذرة قير على أصبع يدي وما أقدر هذا يوصلها، فانتقل دعوة مقطوعة الفساد صاحب الجواب، فرد عليه قدس السر قال فإن دعوى القطع بالفساد من صاحب الجوهر بلا موجب، فإنا نلتزم بكفاية التيمم ما دامت الحياة، لماذا هذه مقطوعة الفساد؟ ممكن ما دام العذر موجود، لو مدى الحياة موجود العذر يكفيه التيمم مدى الحياة، لماذا يعني تقول هاي مقطوعة الفساد؟ قال فإننا نلتزم بكفاية التيمم ما دامت الحياة في مثل الرمد وغيره من الأمراض إذا لم تبرأ ما دام الحياة، فليكن المقام أيضا كذا، شنو المعنى؟ ما دام اللاصق موجود وما يصح الغسل مع اللاصق لعدم وصول الماء إلى ما تحته تنتقل وظيفة التيمم، وما دام العذر موجود يتيمم الحياة كلها ما الضير في ذلك؟ أفلم يرد أن التراب أحد الطهورين؟ خلص تمجد الصلاة بطهورين؟ فورد أن التراب أحد الطهورين فالصلاة بالتيمم صلاة بطهور، لأن ورد أن التيمم أحد الطهورين أنت ماذا تريد؟ صلاة بطهور وهذا صلاة بطهور، أفلم يرد أن التراب أحد الطهورين؟ خلص وأنه يكفيك 10 سنين مثل ما يكفيك 10 سنين خليك فيك مدى الحياة، فالقطع بالفساد من غير وجه هذا القطع الذي قاله صاحب الجواهر غير وجهي. هنا أيضا معلق عليه أنه خلنا نتحقق صاحب الجواهر ماذا استبعد؟ استبعد كفاية التيمم في نفسه مدى الحياة؟ لا ما استبعد. الأخوة بين يديه روايات يكفيك التيمم 10 سنين وروايات التيمم أحد الطهورين، فإذا دخول الصلاة بتيمم كدخول الصلاة بغسل أو وضوء. ومو هذا الاستبعاد، استبعد أن يبقى يصلي بتيمم من أجل وجود لاصق على أعضائه. ها فرق بينهم، هو استبعد هذا، فهذا الرد لا يرد عليه. لا وما استبعد هذا المعنى، وإلا هو يعلم أن التيمم كافي لو كان شخص ما يجد الماء مدى الحياة. فإن لم تجدوا فتيمم تنطبق عليه، ما عنده إنكار لهذا الحكم، وإنما أن يقول يبقى شخص مدى عمره يتيمم نقول له لماذا؟ يقول لأن درت قيم على يدي. هذا الذي استبعده، فرق بين الموردين. لذلك أقول لم يستبعد صاحب الجواهر كفاية التيمم مدى الدهر ما دام المسوغ موجودا. لا ما عنده استبعاد لأصل الحكم. ما هو المسوغ؟ وهو عدم وجدان الماء أو حصول الضرر باستعماله. لوضوح الروايات المذكورة التيمم واحد الطهورين يكفيك 10 سنين، لا يخو مسلم به، وإنما استبعد أن يكون لصوق شيء متعذر الإزالة مسوغا لذلك. هذا الذي استبعد، وبينهما فرق، والوجدان حاكم بذلك، وجدان فقهي. ثم قال بالنتيجة ما هو الموقف من هذه المسألة؟ قال التفصيل، وهذا التفصيل ذكره في تعليقته على العروة، وهنا أيضا بيّنه في بحثه الفقهي. قال فالصحيح أن يفصل في المقام، بينما إذا كان اللاصق دواء طلي به على شيء من مواضع وضوئه، وما إذا لم يكن دواء. ففي الأول إذا كان دواء، وردت الرواية الصحيحة تقول امسح، رواية عبد الأعلى تقول على المرارة، وصحيحة الوشا يقول دواء طلي به قل امسح عليه، والروايات الأخرى الكثيرة التي وردت في الجواهر قرينا. قال فهاي إذن إذا كان هذا الحاجب اللاصق على نحو الدواء والعلاج، نعم امسح عليه، هذا مقدار وردت به النصوص. ففي الأول يعني إذا كان اللاصق دواء نلتزم بأحكام الجبائر لصحيحة الوشاء الدالة على أن مثله يمسح على طلي الدواء، هذا صحيح مو بس صحيحة الوشاء، لا الأواية قرينة. قال هذا من غير فرق بين أن يكون ما تحته جريحا أو كان سليما، وإنما الدواء لمرض جلدي أو غيره، مو إلا جرح صح، مو إلا كسر، لا يمكن مرض جلدي ويكون يغلفه ويضع الدواء عليه سليم من ناحية الجرح والكسر، لكن المهم أن يكون هذا الطلاء علاج ودواء. ما دام علاج ودواء إذن تجري فيه هذه الرواية، هاي الحالة الأولى المنصوص عليها. قال وأما إذا كان اللاصق غير الدواء، اللي هي تقدر تقول محل البحث لأن ديش متفقين عليها، كالقيل لاصق بيد شيء من القيل ونحوه، فيفصل تفصيل في هذه الحال فيه، بينما إذا كان في غير محال للتيمم، كما إذا مو في باطن اليد مثلا ولا على الكف ولا آخره، إذا كان خارج أعضاء التيمم، كما إذا لصق بذراعه ليس الذراع، فحينئذ يتعين في حقه التيمم، لأن وضوء ما يستطيع أن يأتي بالوضوء الكامل لكن يستطيع أن يأتي بالتيمم الكامل، فينتقل تكليفه إلى التيمم لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به. وقد عرفت أن أخبار الجبيرة لا تشمله للمناقشات اللي تقدمت وعرضناها، فالأصل هو التيمم حينئذ كما مر، ما دام لم يستطع أن يأتي بالوضوء كما ينبغي كاملا. وما إذا كان على محل التيمم، الشق الثاني من الصورة الثانية، أن هذا اللاصق في محل التيمم، في ظهر مثلا كفه، في جبهته. وما إذا كان على محل التيمم كما إذا كان على يديه أو وجهه، فيجب عليه الجمع بين التيمم والوضوء، لأن لا التيمم يستطيع أن يأتي به كاملا ولا الوضوء يأتي به كاملا. خشن الخيار الأمام، نقول له تخلص فاقد الطهورين ولا تصلي، تخلص الصلاة لا تسقط بحق. فإذا هذا عليه مانع ادخله، لو يتيمم لو يتوضأ، يدور تكليف بين الوضوء والتيمم، حينئذ يجمع بينهما خروجا من عهدة التكليف. وذلك لأن الأمر يدور حينئذ بين احتمالين، فإما أن نلتزم بسقوط الصلاة في حقه لأنها مشترطة بالطهور وهو غير متمكن منه، فاقد طهورين هذا ما يأتي بتيمم كامل ولا بوضوء كامل، فلا يجب في حقه الصلاة، هذا الخيار مقبول. وإما أن نلتزم بعدم سقوطه، والأول سقوط الصلاة كفاقد طهورين مما لا يمكننا الالتزام به لإطلاق ما دل على وجوب الصلاة وأنها لا تسقط بحال، وأن الواجب على كل مكلف في كل يوم خمس من الصلاة، وإطلاق ما دل على اشتراطها بالطهارة لأنه لا صلاة إلا بطهور. إذن ما يمكن أن نتنازل عن وجوب الصلاة وما نتنازل عن اشتراط الصلاة بالطهور، فماذا يبقى من خيارات أمامنا؟ قال وقد قدمنا في أول الكتاب أن الطهور ما يتطهر به، وهو أعم من الماء والتراب لأنه أحد الطهورين، ومقتضى هذين الإطلاقين أن الصلاة واجبة في حق المكلف في مفروض المسألة، وأنها أيضا مشترطة بطهارة خاصة لا محالة أيضا من نتنازل عن هاتين مقدمتين. لكن نعم دار الأمر، هل بالوضوء الناقص أو بالتيمم الناقص؟ هذا انحصر تكييف بها. وتلك الطهارة إما هو الوضوء مع غسل القير أو مسحه، وإما هو التيمم كذلك، ومقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين أن يجمع بين التيمم والوضوء مع وجود اللاصق على مواضع التيمم. هذا هو التفصيل الذي خرجه وثبته في تعليقته على الأروى. التعليق طبعا كما ترى أن كلامه قدس سره مبني على عدة مقدمات. مقدمة بعضها يرجع إلى بحث الأصول اللي ذكرناه في حديث الرب، وهو أن المركب الارتباطي ينتفي بانتفاء أحد أجزائه أو أحد مركباته، هكذا بنى. فالوضوء هنا مركب من غسل اليدين والوجه، فلما ما استطاع أن يأتي بكذا فانتفى وضوء الواجب المركب. هذا مبني على المقدمة وناقشناه طبعا. مقدمة الثانية أيضا اللي ناقشناها أيضا وهو بنى عليها، هو أن مفاد حديث الرفع ونفي الحرج وأمثاله لسانها مدلولها إسقاط التكليف لا إثباته. غاية ما يفيد حديث الرفع وحديث الحرج هو سقوط التكليف الذي فيه حرج، أما تثبت بديل عنه كالناقص اللي سمى الوضوء الناقص هاي لا تتكفل به. فواضح إذن مرتكزات في ذهنه بنى عليها الكلام، وهذه كلها ناقشنا وشككنا في صحة هذه المبادئ. أقول هذا ما بنوا عليه من أن المركب الارتباطي كالوضوء والغسل ينتفي بانتفاء أحد أجزائه وهو موضع الحاجب، وقد ناقشنا هذا المبادئ، فلذلك هو عدل إلى التيمم. قال لأن الوضوء مركب ارتباطي، فما دام جزء منا ما قدر تأتي به هذا موضع اللاصق، إذا سقط وجوب كل المركب. هذا مبنى ناقشنا هناك. كما ناقشنا قولهم أن مفاد حديث الرفع إسقاط التكليف لا إثبات غيره. هم قالوا حديث الرفع ماذا مفاده؟ يرفع التكليف يسقط التكليف، أما يثبت تكليف وهو إجزاء الوضوء الناقص ما يتكفل. وناقشنا هنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور قدم هناك. لكن أمامنا رواية عبد الله على حجة عليه الإمام ما اكتفى فقط بإسقاط الوضوء الحرجي عنه، ما قال أنه نعم لا يجب عليك إزالة المرارة لأن فيها حرج، وإنما رأسا ثبت البديل بها وهو امسح عليه. فهذه حجة على هذا المعنى. آية نفي الحرج ما اكتفت بإسقاط التكليف الحرجي، وإنما ثبتت البديل في حالة، طبعا هناك اشترطنا، هذا ليس مطلق، اشترطنا هنا في بعض الأصول، لما يكون السكوت عن بيان البديل موجب للتغرير بالمكلف. يا ابن رسول الله تقول لي أنت الآن هذا ما دام يعرف هذا وأشبهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن مقدار الأفتهم من الآية أن لا يجب علي إزالة الحاجب لأن إزالتها بها حرج، هذا المقدار إسقاط التكليف هذا افتهمت من الآية، فلو تركه الإمام إلى هنا ولم يعطه البديل هو المكلف يقول لك ايش اسوي؟ الآن صار وقت الصلاة بدي أصلي، الآن ما يجب علي الإزالة، ويجب علي إيصال الماء إلى كل جزء مما يجب غسله، فتتركني في حيرة إذا لم تعطني البديل عن التكليف اللي سقط، أبقى في حيرة. في مثل هذه الموارد ليبقى المكلف في حيرة لا نكتفي بسقوط التكليف بحديث الرفع ونفي الحرج وحديث لا ضرر وأمثاله، هذا اللي فصلنا في مبحث الوصول في حديث الرفع، ما يصير تترك المكلف في حيرة، يدي يصلي شنو البديل يسوي؟ فالإمام امسح عليه. فإذا هذه الرواية حجة عليهم، حجة على هذا المبنى، لذلك قلنا كما ناقشنا قولهم إن مفاد حديث الرافع به إسقاط التكليف لا إثبات غيره، ورواية عبد الأعلى حجة عليه. وقد اتضح من استدلال الإمام عليه السلام بآية نفي الحرج وتعميم الجواب، الإمام يقول لهذا وأشباهه أن المناط هو وجود الحرج في إزالة الحاجب، نرجع إلى تقليب الاستدلال، والمفروض أن ذرة القير هنا لا يمكن إزالتها فيها حرجه، فيكتفي بغسله والمسح عليه بدلالة رواية عبد الأعلى مع كون وضعه لعذر وليس اختيارا. ومن ضم موثقتي عمار إليها اشترطنا عدم إمكان وضع لاصق يتخلله الماء إلى البشرة أو يمكن إزالته عند الحاجة الوضوء. ما قلنا دائما يصح المسح على الحاجب اللاصق، وإنما بشروط، أولا تعذر إزالته، حرج في إزالته، ضرر في إزالته، وقبل ذلك أن أصلا حينما تضع الحاجب اللاصق لابد تفكر إما أن تضع لاصقا يمكن إزالته، هاي موثقتي عمار قرأناه، لو تضع حاجب يمكن إزالته عند الوضوء وعند الغسل، وإذا لا هو متعين الحاجب بهذا، فأنا إذا نبحث عن حاجب يتخلله الماء وينفذ منه إلى ما تحته من البشر، إذا لا هذا ولا ذاك ولعذر وضعت الحاجب اللاصق هنا يجزي المسح عليه والغسل. هذا من مجموع الروايات استفدناه، مع إمكان طبعا تقريب آخر وهو ندقق فيه. الآية الكريمة ماذا قالت؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني المطلوب هو غسل الوجه وغسل اليد كيد وكوجه وكبشر، فمتى ما يصدق غسل اليد وغسل الوجه هذا هو المطلوب، فالآن إذا وضع مع وجود هذه ذرة القير على اليد يصدق عليه أنه قد غسل يده لو لا عرف، يصدق، مو المطلوب إيصال الماء إلى البشر، المطلوب صدق غسل الوجه، لذلك اكتفينا بالغسل على الشعر لأنه صح وجزء من البدن، ما اشترطنا البشر، لأن يصدق على غسل الشعر الوجه أنه غسل للوجه، ما توقفنا فيها، وإن كان فرق بين الشعر وبين اللاصق من جهة أخرى، المهم أريد أقرر أنه المطلوب هو غسل الوجه وغسل اليد. فالعرف يرى أن غسل هذه الذرة من القير اللاصقة يراه غسل الوجه، لأنه يرى أن هذا الذرة الطير أصبح جزء من اليد ومن مثال لطيف مع مناقشتنا له، لكن وقت لا يسع سيف الله رضوان الله تعالى عليه يقرب هذا المعنى. يقول لو امرأة لابسة قفاز وتلمسها من خارج القفاز ما يسموك لمست المرأة، لكن المرأة لو كان على ظفرها صبغ أظافر ومس صبغ الأظافر يصدق عليه مس المرأة. شوف ليش؟ لأن صبغ الأظافر سببنا طبعا المسألة وقت ما يسع ندخل المناقشة، لكن إذا تقرب هذا المعنى لأن صبغ الأظافر أصبح جزء من البشر، فمسه مس لليد يصدق عليه أنه مس يد المرأة، لكن لو مسها من خلال من القفاز مثلا كفوف ما يصدق عليه مس. النقاش إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى آله.